عبد الله بن رباح الأنصاري.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم
وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي جاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن فقرأها عليه قال وسماني لك قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه يعني قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن قال وسماني يعني قال أبي بن كعب قال نعم فبكى أبي رضي الله عنه وهو دال على فضله رضي الله عنه وارضاه.
يقول السائل هل لهذه الآية آية الكرسي فضل غير هذا الحديث؟
نعم ورد حديث يدل على قراءتها وعند النوم وكذلك بعد الصلوات يعني وهذا يدل على وكل ذلك يدل على فضلها.
قول أبي رضي الله عنه في الأول الله ورسوله أعلم ممكن أن يقال هذا الآن؟
لا ما يقال الآن هذا وإنما يقال الله أعلم يعني يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عندما يسأل هذا السؤال الذي يسأل يقول الله ورسوله أعلم ثم يعطيه الجواب ثم يعطيه الجواب أو يحصل منه الجواب ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما بعد ذلك فإنه عندما يسأل الإنسان أي سؤال يسأل إياه يقول الله أعلم يكل العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى.
في الحديث تفضيل بعض كلام الله على بعض.
نعم هذا يدل على تفضيل كلام الله بعضه على بعض وليس فيه نقص في المفضل عليه ولكن كله كمال وبعضه أكمل من بعض وبعضه أفضل من بعض.
الصفات كذلك
وكذلك الصفات لهذا سبق أن مر بنا الحديث الذي اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك يعني أن فيه تفضيل بعضها على بعض. نعم هي نعم هي مشتمله على التفريدات النصوص يعني هي هذا الذي يعني منها هذا الذي في الحديث ومنها الحديث التي هي قراءتها في احوال معينه يعني يدل على فضله.
فضرب في صدري تلطف النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني الضرب في الصدر
والله يعني كأنه إشارة إلى مكان العلم ويعني كونه يعني في الصدر وفي القلب فضرب عليه وقال ليهنك العلم أبا المنذر.
قال رحمه الله تعالى باب في سورة الصمد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
أحد
أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب ما جاء باب
باب في سورة الصمد
باب في سورة الصمد سورة الصمد وقال لها الصمد لأنها فيها هذا الاسم الذي لم يذكر إلا فيها وهو اسم الصمد وقيل إنه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل كما ذكر ذلك ابن كثير في أول تفسيره لأنه ذكر عدة أسماء لا تطلق إلا على الله ومنها أسماء تطلق على الله وعلى غيره مثل العزيز والرحيم والرؤوف فإنها جاء في القرآن إطلاقها على الله وإطلاقها على غير الله كما جاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وصف بأنه رؤوف وأنه رحيم أطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني جملة من الأسماء لا تطلق إلا على الله, يعني مثل الصمد والرحمن والخالق والبارئ, فإن هذه إنما تطلق على الله عز وجل ولا تطلق على غيره. ويقال لها سورة الإخلاص لأنها مشتملة على توحيد الأسماء والصفات, كما أنه يقال لسورة الإخلاص يقال لقوله والله أحد وقل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص, يعني سورة الإخلاص الاثنتان يقال لهما سورة الإخلاص, وذلك لما اشتملت عليه سورة قل يا أيها الكافرون من توحيد العبادة وسورة قل هو الله أحد من توحيد الأسماء والصفات, وتوحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية فيطلق عليهما جميعا سورة الإخلاص لأن كل واحدة فيها توحيد, لأن هذه توحيد عبادة وهذه توحيد أسماء وصفات. أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة قل هو الله أحد يرددها, فجاء ذلك الرجل الذي سمع أن الرجل يرددها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يتقالها, يعني هذا الرجل الذي جاء يخبر بأن هذا الرجل يردد قال كأنه يتقالها, قال عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن, تعدل ثلث القرآن, وهذا يدل على فضلها وعظم شأنها. وقيل في بيان كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن مشتمل على عقيدة على توحيد وعلى قصص وعلى أحكام, وقد اشتملت على القسم الأول على الثلث الأول الذي هو التوحيد والذي هو العقيدة, لأن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اشتملت على يعني هذه الأسماء الله اسم الجلالة الله الذي هو أصل الأسماء ومرجع الأسماء والذي عندما تذكر الأسماء يأتي في صدرتها وكلها تضاف إليه كما جاء في القرآن كثيرا, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة, هو الله الخالق والبارئ المصور, فتذكر يعني يذكر اسم الجلالة قبلها قبل الأسماء. الصمد الذي هو الذي الغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل من عداه والذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها, ثم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يعني منزه عن الأصول والفروع والنظراء, منزه عن الأصول والفروع والنظراء, فنزه عن الأصول بقوله لم يولد, عن الفروع بقوله لم يلد, وعن الأصول بأنه لم يولد, وعن النظراء بأنه ليس له كفوا أحد, يعني لا يماثله أحد سبحانه وتعالى, فهي مشتملة على التوحيد, ولهذا أطلق عليها ثلث القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مؤلف فيها خاص اسمه أجواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن في سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, هو كتاب مطبوع.
قال حدثنا القعنبي
عبد الله بن مسلم أهل القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن
أبيه عبد الله بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته, واسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي نفسي بيده,
نعم هذا فيه القسم للتأكيد, والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا اللفظ كثيرا, وقوله نفسي بيده يعني فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل, وإثبات أيضا لازم ذلك, وهي أن كل شيء في ملكي وتحت تصرفه. فإذا فسر إذا فسرت مثل هذا اللفظ في ملكه وتحت تصرفه, إذا كان مقصود عدم إثبات اليد فهذا تأويل, وإذا أثبتت اليد وأثبت لازمها وأثرها الذي هو أن كل شيء في يد الله وفي قبضة الله, فإن ذلك كله يكون حق. وإنما المحذور فيما إذا لم تثبت اليد لله عز وجل ولكن قيل معناها في ملكه وتصرفه ولا يثبت اليد لله. أما حيث تثبت اليد لله عز وجل ويثبت أثرها ولازمها وهو أن كل شيء في قبضة الله وكل شيء في يد الله, فهذا حق وهذا حق. وهذا مثل تبارك الذي بيده الملك, تبارك الذي بيده الملك, يعني إذا أريد أن الملك ملكه وكل شيء في قبضتي وكل شيء في يدي سبحانه وتعالى, ما أثبتت اليد وأثبت يعني ما يكون فيها وما يكون في قبضتها, فإن ذلك يكون كله حق.
إنها لتعدل ثلث القرآن. الفضل
أو يعني في قيل في الفضل وقيل أيضا في المعنى, من ناحية أنها كما قلت أو كما ذكروا أنها في القرآن يشتمل على قصص وأحكام وعقيدة أو توحيد, وهي مشتملة على الثلث الذي هو التوحيد.
لأن الأسئلة جاءت في قضية أن قراءتها ثلاث مرات تساوي ختمة.
لا, هذا ليس بصحيح. يعني ما يستغنى عن القرآن لكل إنسان يعني يقرأها ويكررها ويقول خلاص أنه إذا قرأها ثلاث مرات ختم القرآن, هذا ليس بصحيح, وإنما يدل على عظم شأنها وعلى عظم فضلها. لكن لا يستغني الإنسان عن القرآن بأن يقرأها ثلاث مرات ويقول قرأت القرآن, هذا ليس بصحيح.
الرجل الذي كان يقرأ هذه السورة يرددها في صلاة أو هكذا يقرأها فقط في الليل قراءة يعني بدون صلاة؟ لأن أسئلة جاءت في حكم قيام الليل بهذه السورة وحدها كل ركعة يرددها.
أقول ما أدري, لا, هو الذي جاء حديث آخر يعني في فضلها, الرجل الذي كان في سرية وكان يعني يقرأ ويختم بقوله هو الله واحد, يعني معناه أنه في كل ركعة يأتي بقراءة ثم يأتي معها بقوله هو الله واحد. فلما جاء آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه فقال لأنها مشتملة على صفة الرحمن, ويعني أنا أحب أن يعني أقرأ بها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره بأن الله يحبه. يعني فهذا هو الذي كان يرددها يعني في كل ركعة أو في كل قراءة عندما يقرأ شيء يقرأها معه, وهو من الأدلة التي استدل بها على أن الإنسان يمكن أن يقرأ سورة قبل سورة, لأنه إذا كان يقرأ يعني بها وهي ليس بعدها في القرآن في المصحف إلا سورتان, يعني معناها أنه يقرأ معها شيء قبلها, يقرأ معها شيء قبلها.
لكن هذه الصورة كون الإنسان يقوم الليل كل ركعة يقرأ قل هو الله عدة مرات ثم يرجع, وركعة ثانية كذلك يقرأ قل هو الله عدة مرات ثم يرجع.
لا, ما يصح الإنسان يفعل هذا, يقرأ القرآن كله. أقول يقرأ القرآن كله, يعني ما يخص, أقول ما يحفظ القراءة في سورة. نعم, إذا كان ما يعرف يعني محفوظاتها قليلة وأن ما يحفظ إلا هذه السورة أو شيء قليل معها يمكن أن يردد.
وهل فعل أمير السرية سنة أن الإنسان كلما تنفل؟
والله الذي يبدو أنه ليس بسنة, لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك, يعني فهي يعني واقعة عين.
شخص لقبه الصمدي, ذكرتم أن الصمد من الأسماء الخاصة بالله, الصمدي النسبة,
يعني كالنسبة إلى الله عز وجل, يعني نسبة إلى الله عز وجل, يعني أولا مثل هذا لا يصلح, لكن كلمة صمدي نسبة غير اسم الصمد, ولكن يعني مع ذلك أيضا لا يختلف المعنى, يعني الصمدي يعني معناه انها متصفا بهذا الوصف فما يصلح.
قال رحمه الله تعالى: باب في المعوذتين. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاويه عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاويه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا. فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟
ثم ورد أبو داود يعني باب ما جاء في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وورد في حديث عقبة بن عامر وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكان يقود ناقته، فقال: ألا أعلمك خير سورتين قرئ بهما؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت، يعني ما يعني يعني ما ظهر عليه السرور والفرح والاستبشار يعني بهذا، يعني كان يعني كان يتصور أنه يعلم شيء طويل أو سورا طوال، وعلمه هاتين السورتين القصيرتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل وصلى قرأ بهما في صلاة الصبح، قرأ يعني الإشارة إلى عظم شأنهما وأهميتهما. فقال له: كيف رأيت؟ يعني هذا الذي قلت لك وعلمتك إياه هو هذا الذي قرأ به صلى الله عليه وسلم، يعني يبين عظم شأن هاتين السورتين، يبين عظم شأن هاتين السورتين وهما المعوذتان.
قرأ بهما في صلاة الصبح والسنة التطويل. قرأ بهما في صلاة الصبح.
نعم. سنة التطويل. قرأ بهما في سنة الأصل في الصبح أن تطول فيها القراءة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشكودا، والصبح تطول فيها القراءة، وقد يعني تقصر فيها مثل ما جاء في هذا الحديث، وفيما جاء في الحديث الذي سبق مر بنا: إذا زلت في الأرض زلزالها، فإنه قرأ يعني قرأها في الصبح، عادها في الركعتين، جاء بها في الركعتين، كل ركعة يقرأ إذا زلزلت في الأرض زلزالها. وهو يدل على أن الصلاة التي يقرأ فيها يعني غالبا في الطول يمكن أن يؤتى بها، يقرأ فيها بسورة قصار. وعلى عكس من ذلك صلاة المغرب فإن القراءة فيها تكون بسورة قصار أو متوسطة، ولكنه في مرة المرات قرأ فيها بسورة الأعراف، وهي تعدل جزء وربع، تعدل جزءا وربع جزء. ف يعني هذا يدل على أن السورة يقرأ فيها قصار يمكن يقرأ فيها طوال، والصلاة التي يقرأ فيها سورة طوال يمكن يقرأ فيها سورة قصار.
هل فعل هذا صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس لأنه كان في سفر؟
يمكن أن يكون كذلك، يعني كونه في سفر، ولكن يدل على أن السور القصيرة يمكن أن تقرأ في الصلاة أحيانا أو في بعض الأحيان.
قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرج حديثه هو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية.
عن معاوية بن صالح وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن العلاء بن الحارث.
عن العلاء بن الحارث وهو ثقة،
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن القاسم مولى معاوية.
عن القاسم مولى معاوية وهو صدوق، أخرج حديثه
يغرب كثيرا.
صدوق يغرب كثيرا، أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أحسن الله لك. التبويب باب في المعوذتين، يجوز فتح الواو المعوذتين؟
ولا ما المعوذتين يعني هي يعوذ
بها؟ نعم. ما تصير اسم مفعول؟
ما أدري، هل يعني هل قيل فيها ذلك؟ لا أدري.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجحفة والأبواء، إذا غشيتنا ريح وظلمة شديدة. هكذا
إذا
يقول الشيخ الرزاق عنده في النسخة إذ وكذلك.
لا هي إذ.
بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال وسمعته يأمنا بهما في الصلاة.
ثم ورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه يعني ما في الذي قبله من جهة تعليمه إياه وأمره بأن يتعوذ يعني بهما، وأيضا أمه بهما في الصلاة يعني قرأ بهما وهو يصلي، وهو مثل الذي قبله، إلا أنه هنا يعني ذكر أنها يعني كان هناك ظلمة وأنه كان يعني يتعوذ بهاتين السورتين أو بما جاء في هاتين السورتين، وأمر عقبة بن عمرو يتعوذ بهما. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبي سعيد أو عن أبيه أبي سعيد وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عقبة بن عامر.
عن عقبة بن عامر وقد مر ذكره.
الواقعة وحده.
يعني الله أعلم أنها واحدة. الحديث صحيح لأن الطريقة الأولى فيها ذلك الرجل الذي يغرب، وهذه الطريقة الثانية يعني مثلها إلا أن فيها محمد بن إسحاق وهو يعني صدوق يعني يدلس، ف يعني كل من الطريقين تقوي الأخرى.
قال رحمه الله تعالى باب استحباب الترتيل في القراءة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب في استحبابي ترتيل القرآن. باب في استحبابي ترتيل القرآن. هذه الترجمة فيها أن ترتيل القرآن وأنه مستحب، والقول باستحبابه ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن في جواز قراءة القرآن يعني بدون ترتيل، ولكنه مع الترتيل أفضل. وصنيع أبي داود هذا يدل على أن ترتيل القرآن مستحب، حيث بوب بالاستحباب ولم يبوب بالوجوب فأورد حديث
عبد الله بن عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي.
قال أنه يقال لصاحب القرآن اقرأ يعني في الآخرة اقرأ وارتقي
ورتل كما كنت ترتل
الدنيا، وهذا محل الشاهد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك
عند آخر آية تقرأها.
إن منزلتك عند آخر آية تقرأها يعني وهذا في الآخرة. ومن المعلوم أن ذلك مثل التسبيح والشيء الذي يلهمه الناس، وليس تعبدا مثل ما هو موجود في الدنيا، حيث الإنسان يتعبد وإذا انتقل إلى الآخرة له بالحرف الواحد 10 حسنات، فإن يعني هذا مثل إلهام التسبيح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيعني هذا من هذا القبيل. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد ذكر الخطابي وغيره أنه جاء في بعض الأحاديث أن درجات الجنة في عدد سور القرآن عدد آيات القرآن، ولكن ما أدري يعني شيئا عن هذه الأحاديث التي أشاروا إليها، فنود من بعض الأخوان إذا اطلع على شيء من ذلك أن ينبهنا على يعني هذه الأحاديث التي أشار إليها خطابي وأشار إليها في عام المعبود، لكنهم ما أشاروا إلى من خرجها ولا إلى شيء يتعلق ب يعني درجتها ومنزلتها، ولا أيضا عن وجودها في أي مؤلف أو خرجها أي مخرج أو أي مؤلف، فمن وجد شيئا من ذلك فليدلنا عليه.
يقال لصاحب القرآن،
يعني صاحب القرآن هو الذي يقرأه ويعمل به، وليس الذي يقرأه فقط دون أن يعمل به، لأن القرآن يكون حجة للإنسان ويكون حجة عليه، ومن لم يعمل بالقرآن فإنه يكون حجة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك وعليك، وكما قال والحديث في صحيح مسلم وهو من حديث الأربعين النووية، وكذلك أيضا الحديث الآخر الذي هو حديث عمر أيضا في صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
لا يشترط الحفظ هنا في هذا الحديث الآن،
ما في شيء يدل على 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 لزوم الحفظ، يمكن أن يكون يعني بالحفظ ويكون بال يعني بغير الحفظ، لكن لا شك أن الحفظ يعني له ميزة، لأن يعني الإنسان يستطيع أن يقرأ نائما وماشيا وراكبا ومضطجعا، بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ فإنه لا يتمكن، أيضا على وضوء وعلى غير وضوء، بخلاف الإنسان الذي لا يقرأ إلا من المصحف فإنه لا يتيسر له ذلك في كل وقت، ولا بد أن يكون على طهارة عندما يقرأ القرآن من المصحف.
لأنه يعني يوم القيامة لما يقرأ الحافظ يستطيع يقرأ،
على كل الأمور الآخرة علمها عند الله عز وجل، يعني كون الإنسان يعني يكون يعني حافظ وأنه يعني يقرأ يعني أمور الآخرة يختلف، لا ندري إيش تكون أحوال الآخرة بالنسبة لمن لا يحفظ.
قال حدثنا
وهو مكثر من قراءة القرآن، وهو مكثر من قراءة القرآن الذي لا يحفظ، الذي لا يحفظ، أقول أحوال الآخرة ما ندري إيش يكون الحال، يعني يختص بهذا أو بهذا الله أعلم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن بهدلة،
عن عاصم بن بهدلة هو أبو النجود وهو أحد القراء وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وحديثه في الصحيحين مقرون، يعني أنهم أن صاحب الصحيح رووا عنه مقرونا ما رووا عنه استقلالا.
عن زر
بن حبيش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل ما معنى فإن منزلك عند آخر آية تقرأها؟
يعني كان المقصود أن الإنسان الذي يقرأ في الدنيا وأنه يقرأ في الآخرة أنه يعني يقرأ ويرقى، فمنزله عند آخر آية يقرأها. وكما قلت يعني بعض العلماء قال أن جاء في بعض الأحاديث أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن وأن كل من قرأ زاد ارتفع منزله وهكذا، لكن الأحاديث التي أشير إليها لا نعلم شيئا عن وجودها ولا عن صحتها، فكما قلت نرغب ممن وجد شيئا من ذلك أن يدلنا عليه. نعم طبعا العمل في القرآن وغير القرآن وكذا، كما هو معلوم المقصود بالقراءة مع العمل ليس مجرد قراءة بدون عمل، لأنه إذا كان بدون عمل يكون القرآن حجة عليه.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن قتادة أنه قال سألت أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كان يمد مدا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس وقتادة سأله عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا, يعني أنه يمد الشيء الذي يحتاج إلى مد, يعني يمد, يعني يمد الشيء الذي يحتاج إلى مد, يعني معناه أنه مرتلة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم,
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جرير,
عن جرير بن عبد الحميد مر ذكره.
عن قتادة,
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود التي أعلى ما يكون عند أبي داود. مسلم بن إبراهيم عن جرير عن قتادة عن أنس بن مالك, أربعة أشخاص بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته, فقالت وما لكم وصلاته, كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح, ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما لكم ولصلاة, يعني أنكم لا تطيقون أن تفعلوا مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت إنه كان يصلي, كان يصلي
وينام قدر ما صلى,
كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم ويصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يقوم ويصلي وهكذا, يعني معناه أنه يحصل منه صلاة ثم نوم بمقدارها ثم صلاة بعد ذلك ثم نوم بمقدار الصلاة ثم صلاة ثم نوم بمقدارها حتى إيش؟
حتى يصبح,
حتى يصبح, يعني وسئلت عن قراءته فقالت كان
ونعتت قراءته,
ونعتت قراءته
فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا,
فإذا هي
تنعت,
تنعت قراءته حرفا حرفا, يعني أنه كل حرف يعني يخرجه فلا يعني يدخل في حرف في حرف ولا يكون هناك تداخل, وإنما هي قراءة مرتلة تظهر فيها جميع الحروف. نعم. والحديث في إسناده يعلى بن مملك,
نعم
اسمه يعلى,
نعم
يعني هو مقبول, يعني فهو غير صحيح. ثم أيضا هو مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى من صلاة الليل, كان يصلي يعني كان يصلي يعني يصلي في أول الليل ويوتر, فيصلي في وسط الليل ويوتر, ويصلي في آخر الليل ويوتر, وجاء في بعض الحديث أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديث يصلي ثم ينام مقدار ما صلى ثم يصلي ثم ينام مقدار ما صلى ثم يصلي حتى يطلع, حتى يطلع الصبح, يعني فيه, أقول فيه ما فيه, وفي هذا الرجل الذي هو يعلم المملكة وهو مقبول, يعني معناه يحتج به عند الاعتراض, ولا ومعنى هذا أنه ما في شيء يعني يحصل اعتراضه به.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي,
يزيد بن خالد بن موهب الرملي هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه,
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي مليكة,
عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن مملك,
عن يعلى بن مملك وهو مقبول أخرجه أبو داود
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي والنسائي,
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أم سلمة,
عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم إيش ضعيف,
انتهى الوقت يا شيخ. دقيقة
إيش بعده
حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا الأخ يقول على اعتبار صحة هذا حديث أم سلم هل يمكن الاستدلال بجواز قراءة المرأة للرجال حيث نعتت قراءتهم حرفا حرفا؟
كما هو معلوم هذا أم سلمة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل يعني ما مثل ما تلقي الحديث أيضا تخبر بالقراءة. والمرأة يعني كونها تقرأ للرجال لا تقرأ للرجال, وإنما إذا كانوا محارمها تقرأ لهم, وأما غير المحارم فلا تقرأ لهم.
الأخ يسأل عن حكم قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في السورة في الصلاة الجهرية.
يقرأ الإنسان وهو يقرأ الفاتحة, والإمام يقرأ السورة, المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب استحباب الترتيل في القراءة, قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد سبق البدء بهذه الترجمة وهي باب استحباب الترتيل في تلاوة القرآن, وسبق أن مر في أول حديث من هذا الباب حديث يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. وسبق أن ذكرت أن الخطابي وكذلك صاحب عون المعبود قالوا أنه ورد في الحديث أو في الأثر أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن, وطلبت أن من يقف على هذا من الأخوة أنه يخبرنا بمظنته وبمكان وجوده. فأخبرني أحد الإخوان بأنه رآه في السلسلة الصحيحة عند الشيخ الألباني رحمه الله عند نفس الحديث هذا, عندما جاء بهذا الحديث في السلسلة الصحيحة وذكر أنه في الجزء الخامس وفي صفحة 283, ذكر في أثناء كلامه هذا الحديث وذكر أنه عند ابن أبي شيبة وأن إسناده ضعيف, يعني الذي فيه أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن, ذكره تحت الكلام على هذا الحديث الذي معنا الذي هو أول حديث في باب استحباب ترتيل القرآن التلاوة في القرآن, استحباب ترتيل التلاوة. فأحد الأخوان جزاه الله خيرا دلنا على مكان وجوده وأنه في مصنف ابن أبي شيبة, وأن الشيخ الألباني ذكره تحت الكلام على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة, وهذا الحديث الذي هو أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن هو حديث ضعيف. أورد أبو داود رحمه الله حديث بعد ذلك الحديث, ومنها هذا الحديث الذي معنا الآن, وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في سفر وكان راكبا على راحلته وهو يقرأ بسورة الفتح يرجع. وقيل إن المراد بالترجيع هو الترتيل وتحسين الصوت بالتلاوة, وهذا هو الذي يطابق الترجمة. وقيل إن معناه أنه يردد ويكرر في القراءة. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن قرة.
عن معاوية بن قرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وهذا من الرباعيات عند أبي داود وهي على الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الإسناد أربعة أشخاص، هم حفص بن عمر وشعبة ومعاوية بن قرة وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
البراء بن عازب
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وذكر الخطابي أن الحديث يعني يمكن أن يكون مقلوبا، وأن المقصود وأنه زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال إنه جاء في بعض الروايات أو في رواية زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن. ويبدو والله أعلم أنه ليس هناك قلب، وأن المقصود بالقرآن القراءة، يعني زينوا القراءة بأصواتكم وليس المقصود به القرآن، لأن لفظ القرآن يطلق ويراد به معنيان، أحدهما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والذي هو غير مخلوق، ومنه قول الله عز وجل قاف القرآن المجيد الرحمن علم القرآن، فإن المقصود به المقروء المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. ويأتي لفظ القرآن ويراد به القراءة كما في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر. وكذلك قوله في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني تبع قراءته. وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية فقال إن القرآن يأتي ويراد به القراءة ويأتي ويراد به المقروء، وذكر هذا المثال الذي هو زين القرآن بأصواتكم، يعني زين القراءة بأصواتكم، زين القراءة بأصواتكم. وعلى هذا فيكون مقصود القرآن هنا القراءة بمعنى القراءة التي هي فعل العبد والتي هي مخلوقة، لأن اللفظ يعني اللفظ بالقرآن يعني فيه ملفوظ ولفظ، وفيه قراءة ومقروء والتلاوة متلو. فالتلاوة والقراءة، التلاوة القراءة هي فعل العبد وهي مخلوقة، وأما القرآن الذي هو كلام الله عز وجل الذي هو المتلو المقروء المسموع المكتوب في المصاحف فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وعلى هذا فإن الحديث هنا زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، يعني من حسنوا القراءة بأصواتكم، يعني أمر بالتحسين والتزيين الذي هو فعل العبد والذي هو فعل العبد. والحديث يدل على ما ترجم له المصنف هو ترتيل القراءة، لأن يعني الترتيل هو من التحسين أو هو من التزيين، لأن التزيين يعني هو يكون بذلك ويكون كذلك زينوا القراءة القرآن بأصواتكم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة وهو ابن مصرف اليامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحتمل أن يكون طلحة بن نافع وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا أن كونه طلحة بن مصرف وذلك أن الأعمش يروي عن الاثنين، وكل منهما يروي عن عبد الرحمن بن عوسجة، ولكن الذي هو مصرف كوفي والأعمش كوفي وعبد الرحمن بن عوسجة كوفي، فالأقرب أن يكون هو هذا، لأن شيخ كوفي وتلميذ كوفي، شيخ كوفي وتلميذ كوفي، فهو الأقرب أن يكون المعني بالحديث. وكل من الاثنين روى له أصحاب الكتب الستة، وكل منهما روى يعني طلحة بن مصرف وطلحة بن نافع روى عنه الأعمش، وكل منهما روى عن عبد الرحمن بن عوسجة الذي جاء في الإسناد، ولكن كونه يحمل على أنه اليامي الذي هو طلحة بن مصرف الكوفي أولى، لأنه بلدي الاثنين، بلدي تلميذه وبلدي شيخه، فهو الأقرب عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة أخرج له
البخاري في
الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن البراء
بن عازب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد. وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن يعني من غير تمطيط ومن غير تكلف ومن غير مجاوزة الحد ومن غير تقصير يعني في ذلك، يعني لا الإفراط ولا التفريط. فالتغني هو التحسين، يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن يعني بقراءة القرآن. من لم يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بقراءة القرآن، فهو دال على ما ترجم له المصنف من استحباب ترتيل القرآن، ترتيل التلاوة في القرآن.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وقتيبة بن سعيد.
وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ويزيد بن خالد بن موهب.
ويزيد بن خالد بن موهب وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال بمعناه.
بمعناه يعني أن الألفاظ متفقة، الألفاظ المعنى واحد واللفظ مختلف يعني فيما بينهم.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن أبي مليكة.
عن عبد الله بن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن أبي نهيك.
عن عبد الله بن أبي نهيك وهو
وثقه النسائي أخرج له أبو داود.
وهو وقد وثقه النسائي أخرج له أبو داود.
عن سعد بن أبي وقاص.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد.
وقال يزيد يعني ابن موهب الذي هو الشيخ الثالث عن
ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، يعني بدل من هو اللي في الإسناد الأول؟
عبد الله بن نهيك.
بدل عبد الله بن نهيك.
من المراد؟
يبدو أنه المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري.
وقال قتيبة هو في طيب
يعني عن سعد بن أبي وقاص، يعني من عن سعد بن أبي وقاص، يعني هذا اختلفوا في الرجل.
وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد يعني أنه ليس بينه، يعني ليس من طريق سعد، ولكنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرسل، فيكون من قبيل المرسل. لكن الحديث يعني كما هو معلوم ثابت من الطريق الأولى ومن الطرق الأخرى التي ستأتي.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص وهو مثل اللفظ المتقدم، يعني مثل المتن.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عمرو لعمر بن جياح.
وهذا اللي يظهر.
من هو؟ عن
سفيان بن عيينة. عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن دينار. لا هو عمرو بن دينار، أنا أقول مكي. نعم. لأن سفيان بن عيينة مكي وهذا مكي. عمرو بن دينار. هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد.
وقد مر ذكرهم.
عبد الله عبيد الله.
عبيد الله.
إيه. هو.
هذا شو اسمه هو قال عبيد الله.
نعم.
يعني يذكر مفقرا مكبرا.
نعم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع.
ثم ورد أبو داود حديث أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد جاء في الإسناد عبد الله بن أبي يزيد الذي روى عنه
هنا ابن أبي مليكة عن عبد العبيد الله بن أبي يزيد
عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال مر بنا أبو لبابة فتبعناه فدخل بيته فإذا هو رس الهيئة ورس رس البيت
نعم رس البيت رس الهيئة
رس البيت يعني معناه يعني أموره بسيطة ويعني سهلة وليس هناك يعني ليس هناك يعني زيادة يعني في يعني في موجودات البيت يعني وإنما هي أمور سهلة وأمور بسيطة يعني رس الهيئة رس البيت فقال
ليس من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وهو مثل الذي قبله. فقيل له أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع يحسنه ما استطاع يعني معناه أنه يجتهد في تحسينه إذا لم يكن يعني حسن الصوت يعني في الأصل وجبلة فإنه يحسنه ما استطاع.
قال هنا عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة للصحابي فاتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رس البيت
يعني هو
يعني لا فإذا يعني هو يعني هو رجل
يعني هو
فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت تلميذ
أين
من عبد الجبار بن الورد
أين اللي هو الذي هو يعني بينه وبين اثنين يعني بينه وبين واحد اللي هو ابن أبي مليكة يعني بينه وبين أبو لبابة عبد الله بن عبيد الله بن أبي يزيد
نعم
عبيد الله بن أبي يزيد نعم
لكن هنا
يعني هذا كلام ابن أبي مليكة ليس كلام
قال فقلت لابن أبي مليكة
نعم يعني تلميذه الذي هو
عبد الجبار بن الورد
عبد الجبار نعم
يا أبا محمد
نعم الذي هو كنية ابن أبي مليكة
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد
عبد الأعلى بن حماد هو
لا بأس به أخرج البخاري ومسلم
لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
عن عبد الجبار بن الورد
عبد الجبار بن الورد وهو
صدوق يهم أخرج أبو داود النسائي
صدوق يهم أخرج أبو داود النسائي
عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد
ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي
لبابة الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج أصحاب السنن
البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه
البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه لا هو جاء يعني سيأتي يعني بعض نعم سيأتي تفسيرا انه قال يستغني بالقرآن ولكن هذا ليس هذا يعني لا شك ان القرآن يستغنى به وبالسنة عن غيرهما لأنهما هما الأساس وهما مصدر كل خير ولكن المقصود هو تحسين الصوت التلاوة وليس المقصود الاستغناء يعني بالقرآن سيأتي تفسير عن ابن عيينة وآخر
يقول السائل ما معنى ليس منا
يعني معناها يعني بيان أنه ليس على طريقتنا أو ليس على منهجنا أو على يعني ما ينبغي أن يكون عليه من هو منا نعم وهذا يدل على تأكيد واستحباب يعني التحسين الصوت بالقرآن.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به
ثم ورد هذا التفسير عن وكيع وابن عيينة أنه يستغني به بدل يعني معنى يتغنى يستغني به يعني من الغنى والاكتفاء ولكن المقصود هو مثل ما أورده أبو داود تحت ترجمة ترتيب القرآن المقصود به تحسين الصوت في القرآن, تحسين الصوت في القرآن. وكما يعني جاء الكلام السابق عن ابن أبي مليكة لما قيل أرأيت إلا ما كان حسن الصوت, قال يحسن صوته من استطاع.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود, صدوق أخرجه أبو داود.
عن وكيع بن عيينة.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن عيينة هو سفيان الذي مر قريبا.
قال حدثنا سليمان بن داود المهدي,
وهذا يقال له مقطوع لأن الإسناد الذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, والذي ينتهي إلى الصحابي قال له موقوف, والذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, فهذا يقال له مقطوع. فهو إسناد مقطوع يعني فهو مقطوع يعني المتن, لأن المقطوع هو من صفات المتن, والإسناد والانقطاع من صفات الإسناد, يعني إسناد منقطع ومتن مقطوع يعني انتهى إلى من دون الصحابي. هذا هو الفرق بين المقطوع والمنقطع في المصطلح, لأنهما نوعان من أنواع علوم الحديث, المنقطع والمقطوع. فالمنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتن.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء
ما أذن لنبي حسن الصوت
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به, يعني بالقرآن يعني بالقراءة, يعني حسن الصوت بالقراءة, لأن القرآن الذي هو المنزل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه نبينا عليه الصلاة والسلام, وأما الأنبياء فإنهم يتلون كتبهم كما جاء في أبي موسى أنه أعطي مزمارا من مزامير أبي داود, يعني في حسن صوته وحسن قراءته. فالمراد به هنا بالقراءة يعني وليس بالقرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لأن القرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما يقرأه من الأنبياء إلا هو صلى الله عليه وسلم, لأنه لم ينزل على أحد قبله, ولكن الأنبياء السابقون نزلت عليهم الكتب وهم يقرؤونها. والمقصود بذلك يعني حسن صوته بالقراءة, يعني بقراءة كتابه الذي أنزل عليه. فالقرآن هنا يراد بها القراءة, لأنه لا يمكن أن تكون القرآن المنزل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأه إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, لأن القرآن ما نزل على أحد قبله. وأما ذكره يعني في القرآن ما جاء في القرآن في قول الله عز وجل وإنه لفي زبر الأولين, أي القرآن المقصود بذكره وليس هو, لأن القرآن لم ينزل حتى يكون مسطرا في كتب الأولين على أحد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام, وإنما المقصود بذكر القرآن وإنه لفي زبر الأولين, يعني ذكره كونه يذكر ويشاد به ويبين يعني شأنه, هذا هو الذي في الكتب وليس لفظه, لأنه لم ينزل على أحد قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أذن معناها استمع لنبي لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وكلمة يجهر به ليس تفسيرا للتغني, ولكن يعني هي بيان أنه يجهر به, يعني يقرأ ويجهر ويحسن صوته. ومن المعلوم أنه لا يسمع, يعني قضية ظهور الصوت و تحسينه يعني إنما يعرف عندما يجهر به. فالجهر يعني ليس المقصود بالجهر التغني هو الجهر, لأنه قد يجهر به بدون ترتيب وبدون يعني تزيين, قد يجهر به وهو مسرع سرعة شديدة, فليس هذا هو التغني, وإن المقصود تحسين التغني هو تحسين الصوت بالقراءة.
الإسناد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة من أخرجه أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن مالك.
عن عمر بن مالك وهو.
لا بأس به أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
وهو لا بأس به أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
وحيوة.
وحيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن الهاد.
عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن وسامة ابن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث.
عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرواه.
يقول السائل هل يجوز تقليد واحد من أئمة القراءة؟
ما يصلح التكلف، ما يصلح الإنسان التكلف وكونه يعني يحاكي الناس، وإنما يأتي للقراءة يعني كما أعطاه الله وكما يسر الله له دون أن يتكلف محاكاة أحد.
يقول أخ خاصة إذا لم يكن حسن الصوت.
على كل إن هو يحسن صوته ما استطاع بدون محاكاة وتكلف.
قال رحمه الله تعالى باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجزم.
ثم ورد أبو داود التشديد
في من حفظ القرآن ثم نسيه.
التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه التشديد يعني فيما فيه من الوعيد أو ذكر الوعيد يعني في ذلك، هذا مقصود بالتشديد. والحديث الذي أورد فيه تشديد ولكنه غير صحيح غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صحابي من هو؟
سعد بن عبادة.
سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه الأنصاري أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة.
ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم. وقيل إن الأجدم فسر بعدة تفسيرات، قيل أنه فيه يعني الجذام، وقيل انه اقطع اليد، وقيل انه لا حجة له، ولكن الحديث هو غير صحيح لان فيه ثلاث علل. اولا يزيد بن ابي زياد.
نعم.
يزيد بن ابي زياد هذا ضعيف، وشيخه عيسى بن فائد هذا مجهول، ثم ايضا يعني رواية عن الصحابة مرتلة يعني فيه انقطاع، وقد جاء في بعض الاسانيد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة، ففيه ثلاث علل يعني ضعف يعني ضعف فيه شخصان ضعيفان وهما يزيد بن أبي زياد وعيسى بن فائد، ثم أيضا فيه الانقطاع الذي بين عيسى بن فائد وبين سعد بن عبادة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء هو أبو كريب، مشهور بكنية أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وأبو داود رحمه الله يذكره باسمه يعني كثيرا ما يذكره باسمه، وأما وكذلك وأما مسلم فيذكره بكنيته غالبا، يذكره بكنيته غالبا، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عيسى بن
فائد وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أبو داود وحده.
نعم.
أخرجه أبو داود وحده.
عن سعد بن
عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
لكن هذه المسألة فيها شيء آخر يدل على تشديد حفظ القرآن ثم نسيانه.
الإنسان الذي يعني ينساه معرضا عنه لا شك أنه على خطر، وأما الإنسان الذي يعني نسيه من غير إعراض يعني فلا شك أنه خسر خسارة كبيرة وفاته خير كثير. والإنسان يعني عندما يوفقه الله عز وجل لحفظ القرآن أو حفظ شيء منه يحرص على تعاهده. أنا ما أذكر الآن في أشياء يعني تذكر يعني شيء يعني فيه.
قال رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: أسبابه
أنزل القرآن
على 7 أحرف. أنزل القرآن على 7 أحرف. أورد في ذلك أبو داود عدة حديث، أولها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع سعد بن هشام يقرأ سورة الفرقان على قراءة على خلاف ما سمعها عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياها، فيعني ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على وجه لم تقرني إياه. فقال له: اقرأ يا سعد. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم بعد ذلك قال لعمر: اقرأ. فقال فقرأ قال: هكذا أنزلت. فصارت كل من القراءتين مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة سعد وقراءة عمر. ثم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، أنزل على 7 أحرف. واختلف في المراد بالأحرف 7، فقيل المقصود بها يعني أوجه من أوجه لغة العرب، وأن والمقصود بذلك أن القرآن نزل على هذا الوجه للتخفيف في أول الأمر، لأن العرب كانوا متفرقين وكانوا مختلفين وكانوا متنابذين، وكل له لغته، ويكون عند هذه القبيلة من يعني ما ليس عند القبيلة الأخرى، ولكن لما جمع بينهم الإسلام واتصل بعضهم ببعض وذهب ما بينهم من العداوة والشحناء بسبب الإسلام، وعرف كل ما عند الآخرين من اللغة، قام عثمان بن عفان رضي الله عنه فجمع الناس على حرف واحد من الأحرف 7 حتى لا يحصل الاختلاف بين الناس، لأن المقصود من إنزال القرآن على 7 أحرف هو التخفيف. وقد حصل ذلك بالتقاء العرب بعضهم ببعض وفهمهم ما فهم كل ما عند الآخرين، فلم يكن هناك حاجة إلى بقاء الأحرف 7 التي نزلت في التخفيف. فعند ذلك قصر عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن الناس على حرف واحد وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يحصل الاختلاف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين أدلة كثيرة لسد الذرائع، ذكر 99 دليلا كلها تدل على سد الذرائع، وختمها بجمع القرآن، جمع عثمان القرآن على حرف واحد سدا لذريعة الاختلاف، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف ووافقه الصحابة على ذلك رضي الله عنه وارضاه، لأن المقصود من إنزال القرآن هو التخفيف والتيسير لما كان عند العرب من التفرق، ولما جمع بينهم الإسلام وكل عرف ما عند الآخرين لم يكن هناك حاجة إلى بقاء ذلك، بل بقاء ذلك قد يؤدي إلى الاختلاف وإلى التفرق الذي خشيه عثمان، فمن أجل ذلك جمع القرآن على حرف واحد رضي الله عنه وارضاه. ومما ينبغي أن يعلم أن الأحرف غير القراءات، الأحرف ليست موجودة والقراءات موجودة، القراءات موجودة يعني لم تنتهي، وأما الأحرف 7 فإنه ليس هناك عند الناس إلا حرف واحد هو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان، وأما القراءات فإنها موجودة لأنها تختلف باختلاف النقط والشكل والحركة، يعني مثل يعملون وتعملون، ومثل قال وقل، ومثل عجبت وعجبت، فهذه قراءات وهي موجودة. وأما الأحرف التي يأتي الكلمة بعدة ألفاظ فإنها يعني انتهت ولم يبقى أمام الناس ولم يبقى عند الناس إلا حرف واحد هو الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن أنه لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها سبعة حرف، ولا يلزم، والمراد بالعدد النهاية، يعني ليس المقصود به التكثير كما يقوله بعض أهل العلم، وإنما المقصود به سبعة أحرف، يعني سبع لغات لا يتجاوزها، لأنه جاء في بعض الحيز كان يستزيد مرة ثم مرة حتى وصل السابعة ثم وقف عند ذلك، فليس المقصود منه التكثير وأن العدد يكون أكبر، وإنما هو ينتهي إلى سبع، ولكن لا يلزم أن تكون كل كلمة تكون على سبعة أحرف، بل يمكن أن تكون كلمات بحرف واحد وهذا هو الكثير، وبعض الكلمات تكون بحرفين وبعضها كذا وبعضها بسبعة، ولكن ما تزيد على السبعة، ولكن ما تزيد على السبعة. وحديث سعد بن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا فيه أن قراءة كل منهما أنها قال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، وقال إنه أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو عبد الله وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري.
عن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو
يقال له رؤية وذكره العجلي في ثقات التابعين.
قيل هو له رؤية وقيل هو من ثقات التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال عمر رضي الله عنه فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبسته بردائه.
يعني يقاطعه، يعني أراد أنه يعني أراد أن يقاطعه ولكنه تركه حتى انتهى، فلببته بردائه يعني أخذ بردائه وذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على عناية الصحابة بالقرآن واهتمامهم به والمحافظة عليه، وأنه لما سمع شيئا يخالف ما كان عليه ظن أن هذا يعني شيء عمله وهو غير صحيح، فعمل معه هذا العمل حيث ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند ذلك قال لسعد اقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر اقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
كأنه كان في صلاة هشام حكيم ثم أمهلته حتى انصرف.
ما أدري هل هو
قراءة من القراءة
أو في قراءة فقط، يعني تركه حتى انتهى من القراءة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس تختلف في حلال ولا حرام.
ثم ورد هذا الأثر المقطوع عن الزهري رحمة الله عليه أنه قال إن هذه الأحرف في الأمر الواحد لا تختلف في حلال وحرام، وإنما هي كلمات يعني تكون عند بعض العرب بهذا اللفظ وعند بعض العرب بهذا اللفظ، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن بعض القبائل يعني ما يعرفون السكين المدية والسكين، يعني هي عند بعض القبائل المدية وعند بعض القبائل السكين، ما يعرفون إلا لفظ واحد ولا يعرفون اللفظ الثاني، يعني هي في الأمر الواحد يعني وفي معنى واحد لا تختلف في حلال ولا حرام. ما هو معنى أن هذا الحرف يعني فيه حلال وهذا فيه حرام، وإنما هو على أمر واحد إما حلال وإما حرام، ولكن الاختلاف إنما هو في الألفاظ من أجل التيسير.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. زاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره، وهذا أثر مقطوع كما مثل الأثر الذي مر قريبا مقطوع.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
ثم أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قرأت القرآن فقيل لي على حرف وحرفين فقال الملك الذي إيش
الذي معي
قل على حرفين وهكذا حرفين أو ثلاثة حتى وصل إلى سبعة وهذا يدلنا على أن الأحرف منتهاها سبعة وأن العدد يعني مقصود وأن المقصود ليس هو التكثير وأن المراد أكثر من سبعة لأنه ذكر هذا الترقي من واحد إلى أن وصل إلى سبعة ثم قال ما منها إلا هو كاف شافي يعني أي واحد منها ثم ذكر يعني شيئا يعني مما يتعلق بذلك أن يعني سميعا عليما كذا ما لم تختم آية وعيد برحمة أو آية رحمة بوعيد والمقصود من ذلك يعني كما هو معلوم يعني هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى وأما الآن فليس أمام الناس إلا ما هو موجود في المصحف فليس فيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في المصحف وليس بإمكانهم أن يأتوا بشيء خلاف ذلك ويعني هذا يفيد لأن هذا أيضا مما كان يعني موجودا من قبل ولكنه بعد جمع القرآن على حرف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن أمام أي مسلم إلا أن يأتي بالقرآن على ما هو عليه وعلى الصيغة وعلى اللفظ وعلى الترتيب الذي جاء في هذا القرآن وجاء في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
مر ذكره
عن همام بن يحيى
عن همام بن يحيى العودي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
مر ذكره
عن يحيى بن يعمر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة عن سليمان بن صرد رضي الله عنه وحديثه
أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي بن كعب رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
وأورد أبو داود حديث أبي رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن على حرف فسأل الله معافته ومغفرته فزيد حتى وصل إلى سبعة أحرف وأن أي حرف قرأوا منه أو قرأوا به فقد أصابوا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني
أضاة هي غدير يعني ماء.
قال حدثنا ابن المثنى
هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة
عن محمد بن جعفر
هو ملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
مر ذكره
عن الحكم
بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن مجاهد
بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي ليلى
وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي
بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره. لا يجوز أن يكتب القرآن بحروف بالحروف أو بالكتابة المعهودة يعني عند الناس لأن كتابتها يعني بذلك يفوت أو يعني لا يحصل معه بقاء القراءات، والرسم لوحظ به القراءات وأن يكون مستوعبا للقراءات. فمثلا قول الله عز وجل في سورة الزخرف قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال، وفي قراءة قل، في قراءة قل، فلو كتبت قال القاف وبعدها ألف ثم لام ما يستوعب قراءة قل، ولا يمكن أن تدخل قراءة قل في كلمة قال. لكن لما كان رسم المصحف القاف متصلة باللام، القاف متصلة باللام، ليس هناك ألف واقفة يعني في آخر القاف، فعند قراءة قال تكون القاف مفتوحة وألف صغيرة فوق القاف تدل على أن قراءة قال، واللام مفتوحة، وعلى قراءة قل القاف مضمومة واللام ساكنة، فالرسم استوعب القراءتين. لكن لو رسم على قراءة قال ما استوعب القراءتين. وكذلك الآية التي في آخر سورة المؤمن قال رب احكم بالحق ورب الرحمن المستعان، قل رب احكم بالحق، فإن قال يعني قال يعني الرسم القاف متصلة بالله. وأما الكلمة التي ليس فيها فإن تكون ألا موجودة، من قال فرعون وما رب العالمين، تجد الألف موجودة مع القاف، يعني لما كان ما فيها احتمال قراءة ثانية ولا في مجال لقراءة ثانية جاءت الألف منفصلة عن اللام وليست القاف متصلة باللام. فإذا الشيء الذي فيه قراءات يعني يكون الرسم يستوعب القراءات. ومثل قول الله عز وجل في آخر سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه وكتبه، في قراءة عفص، وفي قراءة الجمهور وكتابه، فجاءت الرسم التاء متصلة بالباء، وعند قراءة كتابه التاء مفتوحة وفي ألف صغيرة فوق التاء، وعند قراءة كتبه تكون التاء مضمومة. ولو كتبت على كتابه الألف متصلة بالباء ثم الباء متصلة بالتاء ثم الباء تأتي بعد ذلك مع الهاء ما تستوعب قراءة كتبه. فإذا الرسم المصحف يعني شيء مطلوب والمحافظة عليه مطلوبة، لأن فيه إبقاء على أو استيعاب القراءات وتحمل القراءات. فلا يجوز أن يعني هذه الدعوة وهذا الشيء الذي يقال أنه لو كتب بحروف الإملاء، ثم أيضا كما هو بحروف حتى حروف الإملاء فيها شيء أيضا يكتب على خلاف ما ينطق به، مثل لكن، ما حد يكتب لكن الألف مع اللام ثم كن لا وحدها، حتى بحروف حروف الإملاء التي يتعهد الناس اصطلحوا عليها الناس اللام متصلة بالكاف، ما تكتب لا لام ألف ثم بعدين كاف نون لكن، مع أن فيها ألف. فإذا حتى الحروف حتى هذا يعني ليس على خلاف النطق، يكتب على خلاف النطق. وإذا فالقراءات أو المصحف أو رسم المصحف يعني له يعني خاصيته وله ميزته، وذلك أنه يستوعب القراءات.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء. كان ودهم الأسئلة بقي خمس دقائق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
مشهورة أين هو أيضا فيه تلقين
الحديث الأثر اللي ذكر الشيخ الألباني في الجزء الخامس هو موقوف فقط على عائشة رضي الله عنها وضعيف لأنه فيه معفس ابن عمران،
هو موقوف
لكن له طريق آخر لم يذكر الشيخ. فالأخ جزاه الله خير اتحفنا بهذا التخريج. يقول ورد الحديث من طريقين عن عائشة رضي الله عنها، أحدهما مرفوع والآخر موقوف. أما المرفوع فرواه البيهقي في شعب الإيمان الجزء الثاني 347. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد درج الجنة عدد آي القرآن فمن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة.